أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. لا زال الكلام في بيان حقيقة الإمامة بحسب ما ورد عن مدرسة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكرنا سابقا بأن هناك فرق في المنهج وفرق في بعض خصوصيات وتفاصيل مبحث الإمامة بين مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، وبين أتباع المدارس السنية. وذكرنا سابقا من الفروقات الواضحة جدا بأن الإمام لابد أن يكون كالنبوة، لابد أن يتوفر فيه العنصر الأول والمهم وهو العصمة، بخلاف المدارس السنية لا يوجبون العصمة في الإمام. الأمر الثاني، وهذا مر الكلام فيه في قضية النبوة وأشرنا إجمالا إلى العصمة، طبعا المباحث هنا فيها دقة وفيها عمق وفيها كثير من المطالب، نحن نحاول أن نختصر ونترك التفاصيل إلى الطالب هو الذي يبحث عنها. جيد، إذن هذا العنصر الأول مر الكلام فيه. العنصر الثاني وهي أن الإمامة لابد أن تكون بتعيين وجعل من الله تبارك وتعالى، بخلاف العامة فإن الإمامة عندهم بالشورى، وهذا أيضا مر الكلام فيه. وأيضا ذكرنا سابقا بأن الإمامة لابد أن تكون مستمرة باستمرار الكرة الأرضية، باستمرار عالم الدنيا، وأيضا بينا الأدلة من الآيات والروايات، بخلاف المدرسة السنية تقول بأن الإمامة ممكن أن تكون منقطعة، حالها حال النبوة. اليوم نحاول أن نتكلم في الأمر الأخير، ولعله أيضا بينا سابقا بأنه الإمام لابد أن يتصف بعلم خاص يختلف عن باقي البشرية، وهذا أيضا بيناه بخلاف مدرسة السنية تشير إلى أن يكفي هذا العلم العادي الذي يتوفر لكل إنسان. والمهم جدا أنه هذه الإمامة لها أدوار، هذا الذي نريد أن نتكلم فيه في هذا الدرس، لننهي بشكل ولو شكل مختصر جدا تكلمنا، ننهي هذا البحث حتى نتكلم حول أقوال واختلاف المذاهب الإسلامية في قضية الإمامة. المسألة المهمة التي نريد أن نبينها اليوم هي الأدوار، وأنا سوف أشير إلى الأدوار إشارة سريعة فقط، وإن شاء الله الطلبة الذي يحب التوسعة، وهذا أمر ضروري لأنه ورد في الحديث الشريف عند العامة والخاصة، عند جميع المذاهب الإسلامية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فإذا لابد أن نعرف حقيقة الإمام أولا ومن هو الإمام ثانيا. فحقيقة الإمام اليوم نتكلم فيها وتكلمنا في الدروس السابقة بأنها لابد أن تكون يكون الإمام معصوما، ولابد أن يكون له علم خاص، ولابد أن تكون مستمرة، ولابد أن تكون بتعيين وجعل من الله تبارك وتعالى، وأيضا لابد أن نعرف الأدوار التي والوظائف التي يقوم بها الإمام. وهناك أدوار متعددة، اتفقت كلمة الشيعة والسنة على أن واحدة من هذه الأدوار المهمة التي يتكفل بها الإمام هو الدور السياسي، وهذا ما ذهب إليه أبناء العامة السنة. المدارس السنية ذهبت إلى أن الإمام عندهم هو من تسلم السلطة السياسية وصار مسيطرا على رقاب الناس وأموالهم، هذه هي الإمامة عندهم. أما عندنا نحن في أتباع مدرسة أهل البيت، الإمامة السياسية هي دور من الأدوار قد يتلبس به الإمام وقد لا، كما في قضية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، تسلم الإمامة السياسية لفترة معينة، وبعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وبعد موت الخليفة الأول والثاني والثالث صارت الإمامة السياسية للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن ليس هذا المهم الذي لا بد وأن نشير إليه، ليس من الضرورة بأن الإمام لا بد وأن يتصدى، لأن للإمام وظائف متعددة، واحدة من هذه الوظائف هي الإمامة السياسية، قد يتسلمها الإمام كما في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وقد لا يتسلمها بسبب الظروف التي يعيشها، كما مر القضية في خلافة في قضية الإمام الحسين وباقي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا. وهناك أدوار أخرى ووظائف أخرى للإمامة، لأن الإمامة ليست هي البعد السياسي، وإنما هناك بعد سياسي وبعد تشريعي وبعد تكويني وبعد هو عبارة عن القدوة الصالحة. إذن للإمام ليس وظيفة واحدة، وإنما وظائف متعددة، أربعة وظائف يمكن أن نجملها في أربعة وظائف، وكل وظيفة فيها تتفرع عنها وظائف كثيرة. إذن الإمام هو القدوة الصالحة لكل موجود في هذا الكون، هذه وظيفة من وظائف. كيف يكون الإمام قدوة صالحة؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ وهذا لا نشير إليه حقيقة، لأنه نوعا ما فيه شيء من الوضوح. وأيضا من وظيفة الإمام أنه هو المبين للشرع والحافظ للشريعة الإسلامية، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله مشرع، يكون الإمام أيضا مشرع، وسوف نبين هذا الأمر. وأيضا تكون له ولاية تكوينية، فما هي هذه الولاية والوظيفة التكوينية؟ كيف يديرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بالإضافة إلى أن له دور وهو القيادة السياسية. فهذه هي أدوار الإمامة. حتى نبين بعض هذه الأدوار بحسب ما يسع لنا الوقت إن شاء الله، نقول بأن الله تبارك وتعالى أشار إلى أدوار الإمامة بآية مباركة، آيات متعددة، منها هذه الآية المباركة: وجعلنا منهم أئمة، إذن هذا الجعل الإلهي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن وظيفة الإمام الهداية، لكن أي هداية التي تكون وظيفة للإمام؟ قالوا بأن الهداية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هي هداية الفطرة، القسم الثاني هي الهداية التشريعية، القسم الثالث هي الهداية التكوينية. فأي الهدايات التي تختص بالإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لاحظ، إذن الآية القرآنية نقول تشير إلى أن وظيفة الإمام هي الهداية، فالهداية على أقسام ثلاثة. القسم الأول هي هداية الفطرة، والمراد من هداية الفطرة بهذا البيان نقول بأن الإنسان وجد لأجل أن يصل إلى الكمال، لأجل أن يصل إلى الكمال. الوصول إلى الكمال يعني الوصول إلى الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فحتى يصل إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى من يهديه ويوصله إلى الله. هذه الآيات أخرى، آيات كثيرة تشير إلى أن الإنسان لابد وأن يصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمكن الوصول إلا عن طريق هاد يهديه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فإذا هذه الهداية الأولى تسمى هداية الفطرة، هي أشار إليها القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم. إذا هذه الهداية التي هي هداية الفطرة، ما هي خصوصياتها؟ ما هو المراد منها؟ كيف يمكن أن نستدل عليها من القرآن؟ طبعا الهداية، هداية الفطرة، هي عبارة عن الاستعداد الكامن في نفس كل موجود، ولا أقول الإنسان، الاستعداد الكامن الموجود الذي كامن في كل موجود، كل إنسان، كل موجود، هذا الموجود له الهداية، نسميها هداية الفطرة. والمراد من هداية الفطرة هو الاستعداد للوصول إلى الكمال. فكل موجود، سواء كان إنسانا، حيوانا، جمادا، ملكا، جنا، كلهم يطلبون الهداية، يطلبون الكمال. وهذا الطلب للهداية والكمال الله تبارك وتعالى أودعه في قلوب الناس في قوله تبارك وتعالى، يشير إلى هذه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الهداية هي أولا الهداية الفطرة، معناها هو الاستعداد لطلب الكمال، فقط استعداد، أكثر من هذا ما موجود في هداية الفطرة. كل موجود إنسان حيوان ملك جن جماد نبات له يطلب كماله، كل موجود يطلب كماله، فالإنسان أيضا يطلب كماله. الإنسان مزود بالهداية الفطرية، وهذه الهداية لا تتغير ولا تتبدل بنص قوله تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن سنة الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، وهذه الهداية أيضا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. كل موجود، أؤكد للمرة الثالثة أو الرابعة، كل موجود يطلب كماله. وتكون هذه مميزات هذه الهداية. إذن هي هداية الفطرة هي عبارة عن الاستعداد، وتكون موجودة في كل موجود في كل مخلوق، ولا تتبدل ولا تتغير، تكون شاملة للجميع عامة، هي عبارة عن الاستعداد الموجود لكل مخلوق. لكن المشكلة هنا، بعد أن عرفنا هداية الفطرة وعرفنا خصوصياتها، لا تتبدل لا تتغير عامة للجميع موجودة عند الكل، هذه الهداية المشكلة إنها لا تعين لنا مصداق هذا الكمال، لا تعين لنا. الإنسان يطلب كماله، الحيوان يطلب كماله، الملك الجن، لكن لا، بهذه الهداية لا نستطيع أن نميز بين الكمال الحقيقي والكمال الغير حقيقي. فلذلك نجد بأن الناس البعض يعتقد ويتصور بأن كماله في جمع المال، والبعض يتصور بأن كماله إذا كان عنده أولاد، البعض يتصور كماله بالعشيرة، البعض يتصور كماله بالجمال، البعض وهكذا، البعض يتصور كماله بطلب العلم المادي الدنيوي. فإذا هذه الهداية، هداية الفطرة، إنها عبارة عن استعداد، وهذا الاستعداد للكمال، لكن لهذه الهداية بهذا المقدار لوحدها لا تعين لنا بأن هذا كمال أو هذا نقص، هذا كمال أو هذا ليس بكمال. فالبعض، شوف الناس يركضون خلف الأموال، خلف الأولاد، خلف العشيرة، خلف الحياة، خلف هذا كله، يتصورون بأنه هذا كمال حقيقي. إذن نحتاج إلى هداية أخرى. فالمولى طبعا هم الدليل على أنها عامة للكل قوله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه كل شيء خلقه الله عز وجل أعطى هذه الهداية، الهداية الفطرية. لكن الهداية الفطرية لوحدها لا توصلنا إلى الله تبارك وتعالى، لأنها مجرد استعداد، وهذا الاستعداد لا يعين لنا هذا كمال حقيقي وهذا كمال غير حقيقي، فنحتاج إلى هداية أخرى تعين لنا ذلك. فمن هنا راح تأتينا هداية أخرى نسميها الهداية التشريعية. ما هي الهداية التشريعية؟ وهل تكفي للوصول إلى الله تبارك وتعالى أو لا تكفي؟ هذه الهداية التشريعية نستطيع أن نسميها هداية النبوة أيضا. هداية النبوة هي نفسها الهداية التشريعية. فالله تبارك وتعالى عندما أودع بنا الاستعداد ورأى بأن هذا الاستعداد، وهو يعلم بأن هذا الاستعداد لا يكفي، أرسل إلينا الأنبياء والرسل. فمن هنا نعرف أهمية النبوة، ضرورة النبوة وضرورة الرسالة، لأن العقل والفطرة لوحدهم لا يوصلان إلى الله تبارك وتعالى، فنحتاج إلى النبوة، نحتاج إلى الرسالات حتى نستطيع أن نهتدي إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الهداية من مميزاتها وخصوصياتها إنها تكون أخص من الهداية الأولى. الهداية الأولى هداية الفطرة عامة للجميع، أما هذه الهداية خاصة لخصوص من كان عاقلا مكلفا، فقط للعاقل المكلف. العاقل المكلف لا يتصور إلا في موردين: الإنس والجن، فقط فقط الإنس والجن هم العقلاء المكلفين هؤلاء، أما غير النبات، الحيوان، الملائكة، غيرهم لا يكونوا واقعا مكلفين، ولا وبعضهم ليس بعاقل كالحيوان مثلا والنبات. ففي هذه الحالة هداية النبوة أو الهداية التشريعية، هذه تكون أخص من الهداية الفطرية. هداية الفطرة أوسع تشمل الجميع، طبعا السعة والضيق من جهة المكلفين. وهذه الهداية هي وظيفتها البيان فقط. طبعا أشار القرآن إليها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نبوة ورسالة، فمن هنا سميت هذه الهداية بهداية النبوة وهداية الرسالة. وهذا ما أشار إليه القرآن بشكل مفصل. المولى تبارك وتعالى يقول: رسلا مبشرين، النساء آية 65، قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هؤلاء المكلفين، هؤلاء العقلاء. إذن هذه الهداية تختص بالجن والإنس، وظيفتهم ماذا؟ رسلا مبشرين ومنذرين فقط، بيان الأحكام الشرعية إلى الناس، إلى الجن والإنس، يبينون لهم الحلال والحرام، أبعد من ذلك لا وظيفة لهم. فقط وظيفتهم البلاغ، وظيفتهم الإنذار، وظيفتهم التبشير فقط، أكثر من هذا لا يوجد. إنما في آية أخرى الرعد آية 7: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. في آية أخرى الشعراء الآية الثالثة يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ألا يكونوا، أنت وظيفتك فقط البيان، وظيفتك فقط بيان الأحكام الشرعية وإنذار الناس وتخويفهم، وأيضا تبشيرهم بالجنة. إذن هذه الهداية كذلك قلنا بأنها خاصة. إذن هداية النبوة، هداية تشريعية، حقيقتها هي بيان الأحكام الشرعية إلى المكلفين من الجن والإنس، وظيفتها البيان فقط. إذن البيان فقط هو بالتبشير والتنذير. وأيضا من خصوصيات هذه الهداية أنه ممكن أن تتخلف، قابلة للتخلف، بخلاف الهداية الفطرية ليست قابلة للتخلف. هذه الهداية قابلة للتخلف، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن المكلفون من يريد الإيمان، وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل هو فقط البلاغ، الإنذار، التبشير، البيان. والناس مخيرون، الجن مخيرون، فمن شاء، المولى تبارك وتعالى يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذه هي القسم الثاني من أقسام الهداية، وهي الهداية التشريعية، هداية النبوة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في روايته أيضا أشار إلى حقيقة هذه الهداية. قال صلى الله عليه وآله في الكافي الجزء الثاني كتاب الكفر والإيمان الحديث الثاني صفحة 74، قال: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقسم: والله، يا أيها الناس، والله ما من شيء، أي شيء يقربكم إلى الله عز وجل، إلى الجنة، أي شيء يباعدكم عن الله تبارك وتعالى النار، هو إلا وقد أمرتكم به. يباعدكم عن النار، يباعدكم عن الله عز وجل، يقربكم أمرتكم به، يقربكم إلى الله عز وجل أمرتكم به. فلذلك يقول النبي ويقسم على ذلك، وهذه هي وظيفة النبوة، لا أقول هذه هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما أقول هذه وظيفة النبوة. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم له وظيفة النبوة وله وظيفة الإمامة، وهذه نقطة مهمة لعله إذا صار مجال نحاول أن نبينها حقيقة. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كما هو رسول فهو إمام، وهو إمام الأئمة. فالمباحث التي نقرأها في مبحث الإمامة وحقيقة الإمامة نجدها بشكل واضح تنطبق على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فقال النبي: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هنا يبين هذا الأمر بأنه يقرب إلى الجنة ويبعد إلى ويبعد عن النار، الأوامر التي تقرب إلى الجنة بلغ بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والتي تبعد عن النار والتي تقرب إلى النار أيضا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا هناك أدلة أخرى كثيرة حقيقة تبين بأن النبي الأكرم النبوات الرسالات كانت لها وظيفة الهداية التشريعية، منها ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه الرواية ينقلها الإمام جعفر أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه في بصائر الدرجات صفحة 112 نقلا عن بحار الأنوار الجزء 25 الحديث رقم 7 في صفحة 332. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر. فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله، يخاطب الإمام الباقر هذا الرجل، يقول له ابن رسول الله: فوضع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء، يعني فقط مباشرة من النبي الأكرم من دون أن ينزل فيه قرآن. ماذا كان جواب الإمام؟ فقال عليه السلام: نعم نعم، ليعلم من يطيع الرسول ويعصيه، حتى يميز الناس هذا قد أطاع الرسول. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق في آية أخرى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذه الحقيقة وهي الحقيقة التشريعية ثابتة له صلوات الله وسلامه عليه ولجميع الأنبياء والرسل. إذن هذه هي الهداية التشريعية، هذه بتمامها تكون إلى الرسول إلى الإمام أيضا، تكون إلى الإمام أيضا. ودليلها هذه الآية التي قرأناها في البداية: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا الإمام عنده هداية الفطرة الاستعداد، وله أيضا الهداية التشريعية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إذن هذه الهداية تسمى الهداية التشريعية، كما تكون أو تسمى هداية النبوة أو هداية الرسالة، كما تكون للأنبياء والرسل تكون لمن للأئمة صلوات الله وسلامه. هذا هو الدليل القرآني، وسوف أقرأ لكم رواية عن هذا المقام أيضا يشير فيه بشكل واضح جدا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يستعمل ولايته التشريعية، وهذه أيضا من وظائف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: محمد بن النعمان المفيد البغدادي المتوفى سنة 413 للهجرة، طبعت مؤسسة آل البيت قم 1413 للهجرة، الجزء الأول صفحة 34، أيضا يشير إلى هذه الرواية. يقول: قال يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا الرواية واضحة، قال: علمني علي بن أبي طالب، يقول علمني، من هو الذي علمه؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، علمني 1000 باب من العلم، فتح لي كل باب 1000 باب. وفي صيغة أخرى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله علمني 1000 باب من العلم، يفتح كل باب 1000 باب. فهذا العلم الذي كان يبين به رسول الله صلى الله عليه وآله الحلال والحرام والأحكام الشرعية التبليغية الهداية التشريعية، انتقلت لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه، من رسول الله إلى أمير المؤمنين. وفي صيغة ثالثة في الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله علمني 1000 باب من الحلال والحرام، ومما كان ومما يكون يكون إلى يوم القيامة، كل باب منها يفتح ألف باب، فذلك ألف باب حتى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. هكذا يبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الحقيقة، الحقيقة التشريعية. ويوجد عندنا في هذا المقام روايات كثيرة حقيقة واردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فعن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد، محمد بن سنان يخاطب الإمام يخاطب، فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها. جميع الأشياء أجرى المولى تبارك وتعالى طاعتهم على الطاعة التشريعية، وسوف نأتي إلى الطاعة الأخرى، وفوض أمورهم إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ما أعظمها من آية، من رواية عظيمة. هذه الرواية في أصول الكافي الجزء الأول، كتاب الحجة، باب مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حديث الخامس، صفحة 441. يقول: وفوض أمورهم إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذن بشكل واضح بأنهم يحللون ويحرمون، لهم هذا البعد التشريعي الذي أثبتته الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فلذلك من هنا قالوا عن أنفسهم الأئمة: قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا. وما وقوله والله يقول في: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا مشيئتهم مرتبطة، هذا سببه أنه لهم علم خاص، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، من خصوصيات الإمام أن يكون له علم خاص، يعني مطلع على عالم التشريع، فعندما ينقل لنا من الله تبارك وتعالى، وقد فوض الله عز وجل لهم أن الطاعة من قبل العباد جميعا. إذن هذا هو القسم الثاني من الهداية. الهداية الأولى هي الهداية الفطرية، الهداية الثانية هي الهداية التشريعية التي تكون للنبوة وللإمامة. القسم الثالث وهي هداية الإمامة الخاصة، هذه الهداية تكون أخص من الهداية الأولى ومن الهداية الثانية. قلنا بأن الهداية الأولى هي عبارة عن الهداية الفطرية، تكون لجميع الموجودات ولجميع المخلوقات، للجن وللملائكة وللإنسان وللنبات وللحيوان وللحجر وللمدر، هي عبارة عن طلب الاستعداد. الهداية الثانية أخص، وهي فقط تكون للأنبياء والرسل وللأئمة، وتكون هذه الهداية لمن؟ للمكلفين العقلاء فقط من الجن والإنس. فإذا الجن والإنس هم الذين يحتاجون الهداية التشريعية، أما الحجر والمدر والحيوان لا يحتاج، لأن لا عقل لهم. جيد، هذه الهداية. أما الهداية الثالثة فهي أخص من الأولى، خصوصيتها من الأولى لمن؟ تقول من جهة من؟ من جهة أنه لمن عمل بالشريعة فقط، لمن عمل بالشريعة. فمن هنا الله تبارك وتعالى جعل الهداية التكوينية التي نسميها هداية الإمامة هداية أخص من الثانية وأخص من الأولى، وهذا ما أشار إليه القرآن: وجعلنا منهم أئمة يهدون. فقط هذه الهداية وظيفة من؟ وظيفة الأئمة، هذه هي الهداية التكوينية وليست الهداية التي هي وظيفة الأنبياء. نعم، إبراهيم إمام له هذه الهداية، والنصوص تشير إلى أن أنبياء أولي العزم ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أنبياء ورسل وأئمة، فلهم هذه الهداية. فهذه الهداية تكون فقط لعنوان الإمامة، سواء كان نبيا أو ليس بنبي. فلذلك المولى تقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية هي مجعولة ومنصوصة من قبل الله تبارك وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون. إذن هذه ووحينا إليهم فعل الخيرات، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. سما هي حقيقة هذه الهداية التكوينية؟ وهي وظيفة الإمام، أنه من وظائفه قلنا الهداية التشريعية بيناها سابقا، والهداية التكوينية، والقدوة الصالحة، والقيادة السياسية. فلذلك كل من تصدى إلى القيادة السياسية وهو ليس بإمام فإذا يفتقد إلى الهداية التشريعية. تجد بأن كثير من الخلفاء لا يعرف كيف يتأمم، لا يعلم من الشرع شيئا، بل لعله الكل لا يعلمون إلا مما تعلموه الشيء اليسير والبسيط من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون قادة سياسيين فقط. وهذه هي ليست إمامة، وإنما الإمامة أن يكون الإنسان معصوما، وأن يكون منصوصا عليه، وأن يكون له علم خاص، وأن يكون له الولاية التشريعية، يكون مشرعا بإذن من الله تبارك وتعالى، وأن تكون له قدوة، وأن يكون له موقعا سياسيا. فإن لم يكن له موقعا سياسيا يبقى إماما، نعم، يجري دور الولاية التكوينية ويجري دور الولاية التشريعية. فلذلك نجد بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم سلبوا منهم الولاية والقيادة السياسية، لكن بقيت لهم ولاية الإمامة، هداية الإمامة، هداية التشريعية والهداية التكوينية، وبقيت لهم، صاروا يعلمون الناس الحلال والحرام، صاروا أمناء الله تبارك وتعالى على حلاله وعلى حرامه. أشرنا سابقا إلى الهداية التكوينية بقوله تبارك وتعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في قضية سليمان ذكرناها في الدرس السابق، بأنه سليمان طلب عرش بلقيس، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من بعض من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عندما يأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلم يقول عنده علم الكتاب: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، مو علم من الكتاب، علم الكتاب. فإذا آصف ابن برخية له ولاية تكوينية محدودة بمقدار ما عنده من علم الكتاب، يعني بعض علم الكتاب استطاع أن يأتي بعرش بلقيس. فمن كان عنده علم الكتاب بأكمله ماذا يستطيع أن يصنع؟ فلذلك نقول بأن النصوص والروايات تشير إلى أن هدايتهم وولايتهم التكوينية بمعنى هيمنتهم على عالم التكوين بأكمله بإذن من الله تبارك وتعالى، بإذن من المولى جل وعلا. وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن ممكن أن نجمله بهذا الخبر، بهذه الرواية، بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولايته التكوينية على جميع الكون بأكمله، جميع الموجودات، ويكون وجوده بالنسبة إلى عالم الدنيا كوجود الروح للبدن. هذا أشرت إليه سابقا، الروح للبدن لها وجود، ووجود الروح للبدني هو حياة للبدن. أما إذا انفصلت الروح عن البدن، هذه رواية عن الإمام صلوات الله وسلم، أما إذا انفصلت الروح عن البدن يموت هذا البدن. فلذلك الإمام هو روح عالم التكوين بأكمله، فإذا رفع الإمام هو المدير لكل شؤون هذا الكون، هو المدبر لكل شؤون هذا الكون بولايته التكوينية. فمن هنا جاءت النصوص والروايات: لو رفع الإمام لساخت الأرض بمن عليها، لساخت الأرض بمن عليها. فإذا هذا إجمالا هو حقيقة الولاية التكوينية، ونسميها ولاية الإمامة. فحقيقة اختصرنا هذا الموضوع كثيرا، ولعل الأخوة إذا أرادوا يعني أن نستمر في هذا البحث نوضحه أكثر بالخدمة، لكن أنا أفضل أنهم هم الذين يبحثون في هذا الأمر بشكل مفصل، لأنه يأخذ منا وقتا كثيرا طويلا ودروس متعددة. إذن من هنا نستخلص بأن الإمامة لها عناصر أربعة ولها أدوار أربعة. أما العنصر الأول وهو العصمة، والعنصر الثاني وهو النص والجعل من قبل الله تبارك وتعالى. العنصر الثالث هو الاستمرار، والعنصر الرابع هو أن يكون له علم خاص يطلع به، لأن له وظائفه، فمن وظائفته التشريع، فلا بد أن يكون له علم خاص، ومن وظائفه الولاية التكوينية، ومن وظائفه القيادة السياسية، ومن وظائفه أن يكون له أن يكون هو قدوة للجميع من دون استثناء. فهذه هي حقيقة الإمامة، وإذا جئنا بهذه العناصر وهذه الوظائف نجدها لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله إمام الأئمة، وتنطبق على علي صلوات الله وسلامه عليه وولده الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريق ولاية محمد وآل محمد. والكلام في هذا طويل، والأدلة لا تعد ولا تحصى حقيقة لكثرتها. أنا فقط أعطيتكم جملة من المفاتيح، ويمكن لكم أن تواصلوا البحث في هذا المقام من باب إنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فإذا نكتفي من بيان حقيقة الإمامة في هذا المستوى، وإن شاء الله ننتقل إلى أقوال المذاهب الإسلامية في الإمامة، حتى ترى بشكل واضح الفرق ما يقوله عما يقوله أتباع مدرسة أهل البيت وعما يقوله غيرهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.